أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادر الموت الذي إن هربتم منه أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. وصل بنا الكلام إلى مبحث المنادى، والمنادى يبحث في ذيل البحث عن المفعول به، لأنه في الحقيقة كما سيبين المصنف، لأنه ماذا؟ مفعول به في الواقع. عندما نقول يا زيدو، زيد هذا ماذا؟ مفعول به. عندما نقول يا غلام زيدين، غلام زيد مفعول به. كما مثل المصنف يا عبد الله، عبد الله مفعول به. فمن المفاعيل، من المفعول به عفوا، هو المنادى. ليس المنادى منصوبا في قبال المفاعيل الأربعة، عفوا الخمسة، ليس مفعولا أو منصوبا في قبال ماذا؟ المفاعيل الخمسة، وإنما هو من المفعول به. غاية الأمر أن له خصوصية، له أحكام لا تلحق غيره من ماذا؟ من أنواع المفعول به. مثلا عندما تقول ضربت زيدا، زيدا ليس له أحكام مثل أحكام المنادى. المنادى له أحكام خاصة، ولهذا لأن المنادى له أحكام خاصة تفترق عن باقي ماذا؟ أصناف أو أفراد المفعول به، عبر المصنف عنه بقوله منه ومنه. لا أدري هذه الفكرة شرحتها سابقا في هذا الدرس أو لا، يعني عادة أشرحها. المؤلفون عندما يفصلون بمنه، يعني العلماء في التصانيف العلمية عندما يفصلون شيئا بقولهم منه أو هو نحوه أو ومثله وما إلى ذلك من هذه التعابير، هذا التعبير يشيرون به إلى نكتة، يشيرون به مثلا إلى أن هذا المثال فيه خلاف، إلى أن هذا المثال فيه خصوصية، فيه أحكام خاصة، أو يقولون وكذلك وكذا. يعني تارة أقول الفاعل مثل زيد في قولك زيد، جاء زيد، وعمر في قولك ماذا؟ قام عمر. ثم أقول ومثله أقائم الزيدان. في الأول عطفته، الثاني عطفته على الأول بالواو فقط، أما الثالث فقلت ومثله. كان يمكن أن أقول وماذا؟ الزيدان في قولك أقائم الزيدان. فعندما قلت ومثله لكي أشير إلى نكتة أن هذا المثال مثلا فيه خصوصية تختلف عن ذاك ماذا؟ عن تلك الأمثلة. أو أقول وكذا، إذا لاحظتم في المسائل المنتخبة مثلا السيد دامظله أو غيره من المراجع حفظهم الله، ماذا يقول؟ يقول مثلا يحرم هذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل، وكذا يحرم هذا على الأحوط، أو وكذا يحرم هذا. عندما يقول وكذا، لماذا جاء بكذا؟ لأن هناك نكتة. هذا المثال لعله على نحو احتياط الوجوب فقط، أو هذا المثال فيه حكم مخالف للمشهور مثلا، أو وقع فيه الخلاف وما إلى ذلك. عندما يقول وكذلك وكذا، فالمصنف إذا لاحظنا قال في المتن، قال ومنه المنادى. عندما قال ومنه المنادى ليشير إلى أن المنادى وإن كان من أفراد المفعول به إلا أن له أحكاما خاصة لا تجري، ماذا؟ لا تجري في المفعول به. على كل، هذه فائدة إذا طبقتموها كلما وجدتم منه دائما أسأل أنه لماذا قال المصنف، لماذا قال المصنف، لماذا قال المصنف. هذه تنفع بالنتيجة، يلتفت الطالب إلى بعض المطالب التي لم تكن ماذا بحسبانه. على كل، فتبين أن المنادى هو في الحقيقة مفعول به. الآن يأتي السؤال، كيف صار المنادى مفعولا به مع أنه لا يوجد فعل؟ ألم نقل إن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل؟ فأين هو الفعل عندما أقول يا عبد الله؟ أين هو الفعل حتى نعرب عبد مفعولا به؟ طبعا نحن عندما نعرب نقول عبد منادى بالحقيقة، لكن أصله هو مفعول به، هو منادى مفعول به، لكن قصدي في الإعراب ماذا نقول؟ عبد منادى منصوب، لا نقول مفعول به، لكن هو في الحقيقة مفعول به. جيد، كيف صار مفعولا به مع أنه لا يوجد فعلون؟ بيّن المصنف أنه قولنا يا عبد الله أصله فيه فعل محذوف، التقدير أدعو عبد الله، فالأصل كان أدعو عبد الله ثم حذف أدعو وجاء وحل محله ماذا؟ يا أو أخواتها كما ستأتي إن شاء الله. فيا نائب مناب الفعل المحذوف وهو أدعو. نعم، قال المصنف ومن المفعول به المنادى. طبعا لم يعرف المصنف المنادى. المنادى هو المطلوب إقباله. عندما تقول يا زيد فأنت تطلب ماذا؟ إقبال زيد. هكذا عرف وإن كان لا يخلو من إشكالين. قال وذلك لأن قولك يا عبد الله، وذلك يريد أن يبين أنه كيف أن المنادى من المفعول به، لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل العامل في ماذا؟ في عبد الله، العامل الناصب، وأنيب يا هذا الحرف حرف النداء عنه، عن الفعل المحذوف. الآن تقول لي يعني يجوز لي أن أذكر الفعل؟ أقول يا أدعو عبد الله؟ أقول لا، لا يجوز، لأنهم عندهم قاعدة لا يجمع بين العوض والمعوض. يا عوض عن أدعو فلا يمكن أن ماذا؟ أن يجتمع. يجب حذف هذا الفعل، هذا الفعل يجب حذفه. نعم طبعا، وأحيانا حتى يا تحذف، أحيانا في المنادى يحذفون يا ويعوضون عنها في آخر المنادى بحرف الميم، لكنه خاص بلفظ الجلالة فقط. تقول اللهم أصله يا الله، حذفت يا وعوض عنها بالميم في آخر ماذا؟ المنادى. فالله بالحقيقة هو منادى. نعم، إذا تبين هذا سوف يبحث المصنف في مبحث المنادى في 7 مطالب، يتعرض إلى 7 مطالب. المطلب الأول إعراب المنادى، وسوف يطول إن شاء الله البحث في المنادى، ليس بقليل، طويل وفيه نوع من الصعوبة في بعض مباحثه، وبعض المباحث جدا غريبة علينا كطلاب نحو، غريبة جدا بحيث لم تخطر ببالنا لعله سابقا. نعم، بعض مباحثي لا أقول كلها. فالمطلب الأول هو في إعراب المنادى، كيف نعرب المنادى؟ المطلب الثاني حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. المنادى إذا أضيفه إلى ياء المتكلم له حكم خاص، مثل يا أبي، يا أبتي، يا أبتي، سوف يأتي إن شاء الله. المطلب الثالث إعراب تابع المنادى، إذا جئت بلفظ يتبع المنادى فما إعرابه؟ أقول يا زيد الحسن أو الحسنة، يا زيد حسنا أو حسن، ماذا أقول عندما أأتي بتابع للمنادى؟ التابع يعني إما معطوف أو مثلا صفة، نعت أو عطف بيان، كما سوف يأتي إن شاء الله تفصيله. المطلب الرابع حكم تكرر المنادى، إذا تكرر المنادى وكان مفردين سيأتي إن شاء الله له حكم. المطلب الخامس ترخيم المنادى، وسيأتي إن شاء الله ما معنى الترخيم، مثل تقول يا فاطمة، بدلا من أن تقول يا فاطمة تقول يا فاطمة. والمطلب السادس هو المنادى المستغاث به، والمطلب السابع المنادى المستغاث، المنادى المندوب. طبعا السادس والسابع يمكن أن يجمع بمطلب واحد وهو أقسام المنادى كما سيتبين إن شاء الله في محله. فعندنا 7 مطالب. المطلب الأول نشرع فيه اليوم ونحاول إتمامه إن أمكن، هو إعراب المنادى. سوف، لعله التفتتم أثناء التحضير إن شاء الله، أنتم ممن يحضر الدرس ولا يحضر من دون تحضير، فعندما حضرتم تحضيرا جيدا التفتتم إلى أن المطلب فيه نوع من الصعوبة، لعله هو التشويش. نحن نبين المطلب ببيان مختصر، إذا حفظنا هذا المختصر ما يتعرض له المصنف إن شاء الله سيكون واضحا. ما هو محل كلامنا الآن؟ الآن نريد أن نسأل ما هو إعراب المنادى؟ أنا عندما أريد أن أعرب المنادى كيف أعربه؟ هل أنصبه دائما؟ لعله يقول قائل نعم، المنادى مفعول به والمفعول به منصوب، فالمنادى منصوب. نقول لا، المنادى قلنا له أحكام خاصة يختلف عن غيره. نجد أن المنادى أحيانا يكون مبنيا، تقول يا زيد، يا زيد، زيد ليس منصوبا مع أنه منادى. إذن نريد هنا أن نبحث أنه متى ينصب المنادى ومتى يبنى. عندنا حالتان، تارة يبنى وتارة ينصب. فنقول في جواب ذلك إن المنادى على 3 أنحاء تقدمت في مبحث لا النافي للجنس، نفس ما تقدم هناك يأتي هنا بالدقة. المنادى ثلاثة أنحاء، الأول أن يكون مضافا، الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، الثالث أن يكون مفردا. ما المراد من المفرد؟ قلنا هناك المراد من المفرد في باب لا النافي للجنس وفي باب المنادى هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف عرفناه هناك وشرحناه فلا حاجة إلى إعادة شرحه. فتارة يكون مضافا مثل قولك يا عبد الله، عبد مضاف، وتارة يكون شبيها بالمضاف مثل يا عابدا ربك، يا عابدا ربك، عابد ماذا؟ هذا شبيه بالمضاف. وتارة يكون مفردا يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، مثاله يا زيد، يا رجل، يا رجلا، وإلى آخره. والمفرد الذي هو ليس شبيها بالمضاف ولا مضاف هذا يكون على نحوين، فهو المفرد إما أن يكون نكرة مثل قولك يا زيد، عفوا، إما أن يكون معرفة مثل قولك يا زيد، معرفة زيد معرفة علم، وإما أن يكون نكرة مثل قولك يا رجلا، فتحصل إلى هنا أن المنادى إما مضاف أو شبيه بالمضاف أو مفرد، والمفرد إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. هذا واضح. الآن سوف نأخذ مطلبا جديدا لم نمر به سابقا، فكرة جديدة بالنتيجة، هي أن النكرة على نحوين، النكرة على نحوين، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. الآن تقول لي شيخنا نكرة كيف تكون مقصودة؟ النكرة تدل على شيء غير معين كما أخذنا سابقا، النكرة مثل قولك إنسان تدل على شيء غير معين، فكيف نقول هذه مقصودة؟ المقصودة يعني معينة، عندما أنا أقصدك أعينك. فنقول في الجواب النكرة وإن كانت دالة على شيء غير معين لكن المتكلم يمكن أن يطلقها ويقصد بها شيئا معينا. كيف يعني؟ يعني هكذا أأتي باسم النكرة وأطلقه على فرد معين من أفراد تلك النكرة، يأتي شخص بجانبي اسمه زيد، أقول عنه هذا إنسان، أو أشير إليه وأقول إنسان، فأنا أطلقت إنسان على هذا الإنسان ماذا؟ المعين. فالإنسان هنا نكرة لكن أريد بها شيئا معينا. طبعا في هذا المثال لا تسمى نكرة مقصودة، في هذا المثال بحسب اصطلاحهم لا تسمى نكرة مقصودة، لكن أنا أردت أن أوضح هذه الفكرة، وهي أن ماذا؟ أن النكرة وإن كانت تدل على شيء غير معين إلا أنه يمكن أن يقصد بها معينا. جيد، محل كلامنا أين؟ محل كلامنا أن المنادى النكرة تارة يكون نكرة مقصودة وتارة يكون نكرة غير مقصودة. مثال النكرة المقصودة يا رجل، أقول لرجل أمامي، رجل جالس أمامي، أقول له يا رجل لا تعصي الله، أنا أخاطب رجلا أمامي، أخاطب طالبا أمامي، أقول له، أشير إلى هذا الطالب الذي أمامي معين، أقول له يا طالب اجتهد في درسك. هذه نكرة مقصودة أريد بها ماذا؟ معين. والنكرة غير المقصودة مثالها الواضح أن يصعد الخطيب على المنبر فيقول يا رجل، عفوا يا رجلا لا تعصي الله، يا رجلا لا تعصي الله، هذه نكرة غير مقصودة. الخطيب على المنبر، الخطيب على المنبر لا لا عفوا اتصل علي أحدهم، عفوا نعم. نعم عفوا. فيا رجلا لا تعصي الله، الخطيب على المنبر لا يخاطب شخصا معينا وإنما يخاطب أي رجل، يا نساء اتقين الله، لا ماذا لا تتبرج، ما إلى ذلك، لا يخاطب امرأة معينة. فهذا مثال للنكرة غير المقصودة. إذا اتضح هذا وهو أن المنادى إما مضاف أو شبيه بالمضاف أو مفرد، والمفرد إما معرفة أو نكرة، والنكرة إما نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، نقول المنادى ينصب لفظا إلا في صورتين. الأولى أن يكون مفردا معرفة مثل يا زيد، والثاني أن يكون ماذا؟ نكرة مقصودة. أما فيما عدا هاتين الصورتين فالمنادى منصوب. في هاتين الصورتين المنادى يبنى على ما يرفع به. فعلمنا من هنا أن المنادى يبنى في صورتين، الأولى أن يكون مفردا معرفة، والثانية أن يكون ماذا؟ نكرة مقصودة. فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا نكرة غير مقصودة فينصب في ثلاثة مواضع ويبنى في موضعين. الآن قلنا يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يرفع به. يعني ماذا يبنى على ما يرفع به؟ نفس الفكرة التي ذكرناها هناك في لا النافية بالجنس، قلنا هناك يبنى على اسم لا النافية بالجنس إذا كان مفردين، قلنا يبنى على ما ينصب به لو كان معربين. نفس الكلام نأتي به ها هنا، أقول لك المنادى لو كان معربا ومرفوعا فما هي علامة رفعه؟ تقول لي يختلف ذلك باختلاف الألفاظ. إذا كان مفردا يعني ليس مثنى ولا جمعا فيرفع بالضمة، إذا كان جمع مذكر سالم فيرفع بالواو، إذا كان جمع تكسير فيرفع بالضمة، إذا كان جمع مؤنث سالم فيرفع بالضمة، إذا كان مثنى فيرفع بالألف، وهكذا. هذه التي أخذناها في أول الكتاب. فأقول لك هذه العلامات التي ترفع الاسم بها إذا جعلته منادى فاجعله مبنيا عليها. زيد يرفع بالضمة، إذا صار منادى فاجعله مبنيا على الضمة، يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. تقول يا زيد مبني على الضمة لأنه يرفع بالضمة. أما مثلا يا زيدون، زيدون جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، بما أنه يرفع بالواو فيبنى على الواو إذا جاء منادى، فتقول يا زيدون، تبنيه على الواو، فتقول زيدون منادى منصوب محل مبني، أو تقول منادى مبني على على الواو في محل نصب، في محل نصب مفعول به مثلا، تقول يا زيدو، زيدو منادى مبني على الضمة في محل نصب مفعول به. إذا حفظت هذا البيان سوف يسهل إن شاء الله ما بينه المصنف. قال المصنف في المتن وإنما ينصب، يعني المفعول به، عفوا المنادى، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه، شبه المضاف، كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. شرح، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاثة مسائل، إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى. يقال لا أدري إن هذه إن هذا البيت قاله هذا الشاعر في حق النبي صلى الله عليه وآله، يا ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى، أحسن من صلى من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله. وأقبحهم ماذا؟ بعلى، قصد بذلك فلانة، يعني هكذا يقال، والله العالم. يعني أنا لم أحقق هذه الفكرة، لكن يعني لعلي قرأتها في بعض الكتب. قال الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا شرحناه سابقا فلا نعيد. وهذا الذي به التمام أيضا هناك ذكره، لكن هنا سيضيف شيئا آخر. هذا الذي به التمام يكون على أربعة أنحاء. قال إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، نفس الكلام هناك في باب لا النافي للجنس، قال قد يكون مرفوعا باسم لا النافي للجنس كقولك يا محمودا فعله، محمود شبيه بالمضاف، منادى منصوب، فعله ماذا؟ فاعل لمحمود، يا محمودا فعله، عفوا محمود، ايه محمود على وزن مفعول، حمد يحمد حامدا محمودا، فعله يكون ماذا؟ نائبا عن الفاعل، فعله مرفوع على أنه نائب عن الفاعل، محمود اسم مفعول يأخذ نائب فاعل. قال ويا حسنا وجهه، حسن أيضا يرفع كما سوف يأتي إن شاء الله، حسن شبيه بالمضاف، وماذا؟ وجهه فاعل حسن. ويا جميلا فعله نفس الكلام، ويا كثيرا بره نفس الكلام، حسن وجميل وكثير من الصفات المشبهة وهي ترفع الفاعل كما سوف يأتي. قال أو منصوبا به، يعني ما به التمام، هذا الذي يتمم الشبيه بالمضاف يكون منصوبا بالشبيه بالمضاف الذي هو المنادى، كقولك يا طالعا جبلا، طالعا شبيه بالمضاف، منادى منصوب، وجبلا مفعول به لماذا؟ لاسم الفاعل وهو طالع، اسم الفاعل يرفع الفاعل وينصب المفعول كما سوف يأتي إن شاء الله في محله. قال أو مخفوضا بخافض متعلق به متعلق بال شبيه بالمضاف أو قول متعلق بال بالمنادى ما شئت فعبر المعنى واحد كقولك يا رفيقا بالعباد يا رفيقا بالعباد بالعباد جار ومجرور متعلق برفيق ويا خيرا من زيدين نفس الكلام هذا كله مر علينا في باب الماذا لا النافية للجنس ليس فيه جديد الجديد هذا قوله أو معطوفا عليه قبل نداء كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك ما معنى ذلك تأتي بثلاثة وتعطف عليها 30 وبعد ذلك تضع 33 اسما لرجل تسميه ولد لك مولود سميته ماذا 33 اسم جميل جدا عندما تنادي تقول يا 33 ثلاثن يصدق عليه تعريف الشبيه بالمضاف أو لا يصدق يصدق الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه وثلاثين اتصلت بثلاثة ماذا وهي متممة لمعناها لأنه من دون ثلاثين لا تعرف المعنى لأن ثلاث ولا 33 موضوعة للرجل كلها موضوعة لهذا الرجل الخارجي اتضح الآن لماذا قال أو معطوفا عليه ماذا قبل النداء لابد أن يكون معطوفا عليه قبل النداء إذا كان معطوفا عليه قبل أن تنادي فلا يكون شبيها بالمضاف لأنه ليس من تمام معناه نعم لا أدري اتضحت الفكرة أو لا إن شاء الله واضحة قال الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة هذا الموضع الثالث والأخير الذي ينصب فيه ماذا المنادى كقول الأعمى لماذا قال الأعمى لأن الأعمى لا يرى أحدا حتى يقصده فقال كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي أعمى يمشي في الشارع ويريد أن ماذا أن يساعده أحد فيقول يا رجلا خذ بيدي أي رجل لا يعين رجلا ماذا بعينه وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى ماي من نجران أن لا تلاقيا ليس لدينا وقت نشرح البيت للأسف نريد أن ننهي هذا المطلب نعم قال شرح يستحق المنادى في هذه النسخة المنادي ظهر خطأ في النسخة يستحق المنادى البناء بأمرين إفراده وتعريفه إذا كان مفردا ومعرفا فيبنى ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به كما تبين قبل قليل ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر أو معرفة بعد النداء ماذا معرفة بعد النداء يعني نكرة مقصودة قبل النداء هو نكرة وبعد النداء هو أيضا نكرة نكرة حقيقة هو نكرة لكنه صار معرفة بسبب الإقبال عليه كما عبر المصنف فقال أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينين طبعا عبارة المصنف توهم أنه معرفة وهذا غير صحيح لأنه في باب المعارف لم يعد من المعرفة ماذا المنادى إذا كان نكرة المقصودة بخلاف بعضهم، بعضهم عد المنادى من المعارف. وهنا قال ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين. لهذا عندما عرف بهذا التعريف فهذا واضح في أنه يعطي معنى جديدا للتعريف. أنا الوقت قد داهمني ولعلي أشرح بسرعة. عندما قال المصنف ونعني، إذا تتذكرون في أول دروس هذا الكتاب قلنا عندما يقول المؤلفون ونعني فهناك عناية يحتاج إليها المطلب لكي تلتفت إلى أن هذا المطلب، هذا الشيء الذي نذكره شيء جديد ليس بالمعنى الذي أنت تعرفه. فكأنما المصنف يريد هنا أن يقول ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، يقول لا تتوهم أن مرادنا من التعريف هو التعريف الاصطلاحي الذي تقدم، وإلا فواضح رجل وإنسان إذا أردت بهما معينا لا يسميان يعني ماذا؟ معرفة. فما يتوهم في هذا المحل من أن المصنف يقول بأن المنادى إذا كان ماذا مرادا به معين يكون معرفة دائما فهذا غير صحيح. قال فإذا وجد في الاسم هذان الأمران، يعني الإفراد والتعريف، استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. وهذا أوضحناه قبل قليل. قال تقول يا زيدو، زيدو مفرد يبنى على الضم لأنه يرفع بالضم، بالضم لأنك لو رفعته بالضم. ويا زيدان بالألف، تبنيه على الألف لأنك لو رفعته ترفعه بالألف. ويا زيدون جمع المذكر السالم، تبنيه على الواو لأنك لو رفعته ترفعه بالواو. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا يا جبال أوبي، يا جواب يا جبال أوبي. الحاصل من هذا الكلام أن علامة بناء المنادى ثلاثة، الأولى الضم، والثانية الألف، والثالثة الواو. الضم يكون في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والألف يكون في المثنى فقط، والواو تكون في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم. نعم، هناك معلومة مهمة جدا نؤجلها على درس الغد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.